لما أنهى المؤلف الكلام عن شروط الوجوب بدأ حديث عن شروط الصحة، وشروط الصحة عند الحنابلة أربعة. سيأتينا الكلام مفصلا عن كل شرط من هذه الشروط. وبدأ المؤلف ببيان شرط ليس من الشروط، فقالوا شرط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني أنه لا يشترط لصحة الجمعة أن يأذن الإمام بالصلاة، بل يجب أن يصلوا ولو لم يأذن، لأنها فريضة من شعائر الإسلام الظاهرة فتصلى بكل حال. والدليل على أن إذن الإمام ليس بشرط أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما حبس عثمان في بيته رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس الجمعة، وأقره عثمان وأقره جميع الصحابة، فهو كالإجماع بينه، مع العلم أنه لم يأذن له بسبب الحبس. والدليل الثاني أن الفتنة بقيت سنين في الشام بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهما وارضاهما، وكانوا يصلون الجمعة في أثناء الفتنة بلا إذن إمام، فهذا الأمر واضح وأدلته قوية. ومن أقوى الأدلة الأثر الثابت عن علي وعثمان رضي الله عنهما أيام حصر عثمان في البيت. ثم بدأ بالشرط الأول فقال أحدها الوقت. الشرط الأول من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت، وكون الوقت شرط من شروط صحة الجمعة أمر متفق عليه بالإجماع، لكن الخلاف في التفاصيل. أما أن الوقت شرط فهو أمر مجمع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصلاة مقدرة بأوقات محدودة بها، لا يجوز أن تصلى إلا فيها. وأيضا للأحاديث التي ستأتينا أثناء الكلام عن الخلاف في وقت الجمعة، فإن هذه الأحاديث جميعا تدل على اشتراط الوقت من حيث هو، أما تحديده فسيأتينا أنه محل خلاف. قال رحمه الله تعالى: وأوله أول وقت صلاة العيد. أول الوقت عند الأحناف، عند الحنابلة يبدأ من نفس الوقت الذي يبدأ منه صلاة العيد، وهو بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. وهذا القول تفرد به الحنابلة من بين الأئمة الأربعة، فهو من المفردات. ويقسم الحنابلة الوقت إلى وقت جواز ووقت وجوب. فوقت الجواز يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح، ووقت الوجوب من الزوال. الذي تفرد به الحنابلة هو أن وقت الجواز يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح. استدل الحنابلة على هذا بأدلة كثيرة. دليل الأول أن الصحابة قالوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ولا يسمى الغداء غداء ولا القيلولة قيلولة إلا إذا كانت قبل الزوال. الدليل الثاني قول الصحابة: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى رواحلنا حين تزول الشمس، يعني أن الصلاة كانت قبل الزوال. دليل الثالث ما رواه سهل أنه قال: صليت مع أبي بكر قبل منتصف النهار، صليت مع عمر قريبا من منتصف النهار، وصليت مع عثمان في نزالة الشمس. فكون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يصلون قبل الزوال ويوافقهم جميع الصحابة، هذا دليل على أن هذا الوقت وقت الزوال. وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه أو هذا الأثر، فذهب إلى ضعفه البخاري وابن المنذر، وذهب إلى صحته الإمام أحمد حيث احتج به، مال إلى تصحيحه أيضا الحافظ الكبير المحقق ابن رجب، والصواب إن شاء الله مع الإمام أحمد وابن رجب، فهذا الحديث حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب: والإمام أحمد أعلم برجال هذا الحديث من البخاري، خاصة أن هذا الحديث صحيح إن شاء الله، أنه حديث صحيح. والقول الثاني أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، بعد الزوال، وقد جاء هذا اللفظ عن صحابيين في الصحيح أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. القول الثالث والأخير أنه تجوز صلاة الجمعة في الساعة السادسة فقط، ولا تجوز في أول النهار، والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال تماما. الآثار والأدلة التي ذكرها الحنابلة كلها تفيد أن الصلاة كانت قريبا من الزوال، فإذا تأملت كل واحد من هذه الأحاديث فستجد أنها تفيد أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال قريبا من الزوال. واستدلوا بدليل آخر وهو حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم خرج في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم بعد الخامسة قال: فإذا دخل الإمام. فدل هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول أن الإمام يمكن أن يدخل قبل الزوال، وعلى أن الساعة السادسة قبل الزوال. وإلى هذا القول ذهب من المحققين ابن قدامة رحمه الله، وهذا القول هو الصواب، أنه يجوز أن يصلي الإنسان قبل الزوال ولكن في الساعة السادسة فقط. فإذا أردنا أن نعرف الساعة السادسة نقسم ما بين طلوع الفجر إلى الزوال 6 ساعات، الساعة السادسة تكون هي التي يجوز فيها أن يصلي. والقول بجواز صلاة الساعة السادسة أيضا من المفردات، كما أن القول الأول من المفردات هو رواية عن الإمام أحمد وهو من المفردات. والذي أراه أن الصلاة في الساعة السادسة تجوز بلا حرج، تجوز بلا حرج ولا تردد لصحة الأثار. إذن عرفنا الآن أول وقت صلاة الجمعة، ثم قال: وآخر وقت صلاة الظهر، يعني ينتهي وقت الجمعة بانتهاء وقت صلاة الظهر، وهذا أمر مجمع عليه أن صلاة الجمعة، أن وقت صلاة الجمعة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر. الشيء المتفق عليه هو هذا الأمر، أن وقت صلاة الجمعة ينتهي بوقت صلاة الظهر، أما متى ينتهي وقت صلاة الظهر فهو إيش؟ محل خلاف تقدم معنا، لكن الشيء الذي أجمع عليه أن وقت صلاة الجمعة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر على الخلاف في انتهاء وقت صلاة الظهر. ثم قال: فإن خرج وقت وقبل التحريمة صلوا ظهرا، يعني إذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل أن يكبر الإمام بالتحريمة فقد فاتت الجمعة ويجب عليهم أن يصلوها ظهرا. والدليل من وجهين: الأول الإجماع، ثاني لفوات الشرط وهو الوقت، وإذا فات شرط الوقت وهو شرط صحة لم يمكن تصحيح صلاة الجمعة فوجب أن يصلوها ظهرا، وهذا الأمر لا إشكال فيه ولذلك محل إجماع. ثم قال: وإلا جمعة، أي وإن أدركوا منها قدر التحريمة صح الجمعة ويصلون ركعتين، وهذا مذهب الحنابلة. فإذا كبر قبل خروج الوقت بثلاث دقائق مثلا على سبيل المثال صحت جمعة، صحت جمعة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنهم لا يدركون الصلاة جمعة إلا بإدراك ركعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا في الصحيح. في رواية خارج الصحيح ضعيفة من أدرك ركعة من الجمعة قد أدرك الجمعة، لكن الحديث الأول يكفي. وإلى هذا القول أيضا ذهب الشيخ الفقيه ابن وهو الأقرب إن شاء الله، وهو الأقرب إن شاء الله. قدر ركعة صلوها ماذا؟ ظهرا. مقال مبينا الشرط الثاني. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. اشتراط لصحة الجمعة الجماعة، أي العدد يشترط لصحة الجمعة الجماعة أي العدد، ويشترط لهؤلاء أن يكونوا من أهل الإيش؟ الوجوب. لذلك يقول من أهل وجوبها، وهو بيّن أهل الوجوب عندما قال تلزم كل ذكر حر إلى آخره. وكونه يشترط لصلاة الجمعة العدد أو الجماعة أمر متفق عليه بين الفقهاء، إلا من شذ ولم يعتبر بقوله، إلا من شذ ولم يعتبر بقوله. لكنهم اختلفوا في العدد المشروط، اتفقوا على اشتراط العدد واختلفوا في العدد على أقوال كثيرة. أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 15 قول، نأخذ نحن فقط رؤوس الأقوال القوية. فالحنابلة يرون أنه يشترط حضور 40 أو حضور 40 من أهل الوجوب. الجواب على هذا الدليل أن هذه الواقعة واقعة عين لا عموم لها، فربما لو كانوا أكثر أو أقل لصحت الصلاة. القاعدة الأصولية تقول وقائع الأعيان لا عموم لها، وقائع الأعيان. واستدلوا بأحاديث فيها النص على اشتراط حضور 40، وكل حديث فيها النص على اشتراط حضور 40 فهو ضعيف. وبذلك ننتهي من مسألة مناقشة كل حديث. القول الثاني وهو مذهب المالكية قلوا عن هذا العدد، فدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأصحابه يوما وقد كانوا ينتظرون عيرا تقدم من الشام، فلما قدمت انفضوا إليها ولم يبق معه إلا 12 رجلا، دل على أن هذا العدد هو أقل عدد. بلال رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه، هؤلاء هم الذين بقوا، العشر المبشرون وبلال وابن مسعود، الباقي خرجوا. أيضا هذه واقعة عين لا عموم لها أبدا، وصادف مصادفة وجود هذا العدد، ولو بقي رجل لم يخرج لصاروا 13، ولو خرج أحد الاثنى عشر لكانوا 11، فهو واقعة عين لا عموم لها قطعا. قول الثالث أن العدد المشترط 3، وهو رواية عن أحمد ترى شيخ الإسلام، قل الجمع 3. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من 3 في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم. من وجهين، الأول أن مفهوم العدد ضعيف، وسيأتيكم في أصول الفقه أن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. ثاني أن هذا العدد خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه أجمعت الأمة على أن صلاة الجماعة تحصل بإثنين، لكن الحديث خرج مخرج الغالب. حمدك الله. قول الأخير الرابع داود الظاهري أنه يكفي في الجمعة ما يكفي في الجماعة، أي يكفي أن يوجد اثنين، واستدلوا على أنه لا يوجد دليل يدل على الزيادة عن هذا المقدار، وكل عدد قيل فهو تحكم بلا دليل. فإذا وجد الإمام يخطب ورجل واحد يستمع صحة الجمعة، والراجح والله أعلم هو هذا القول الأخير. وإليه أيضا مال ابن حزم. وهذه المسائل يعني افتراضية إن شاء الله، لا يمكن أو يصعب جدا أن تقع، لا سيما بالنسبة لقول الثالث والرابع، يعني ثلاثة أو اثنين متى يحصل يعني أن لا يوجد إلا اثنين، لكن هذا هو الراجح. فيما لو حصل هذا الأمر فالراجح أن الجمعة يجب أن تقام بوجود اثنين من أهل الوجوب، ولو امتنع أهل القرية كلهم إلا شخصان وجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، أحدهما يخطب والآخر يستمع. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. شرط الحنابلة بل الجمهور لصحة إقامة الجمعة أن يكون أهل الوجوب مستوطنون بقرية مبنية، بقرية مبنية سواء كان البناء من طين أو من جريد النخيل أو من أي مادة، ويشترط أن يجمعهم اسم واحد، أي أن تسمى هذه القرية باسم واحد صيفا وشتاء لا يضعنون عنها أبدا ولا يتنقلون. إذا وجدت هذه الشروط صحة الجمعة. والدليل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة، فدل هذا على أن الاستيطان ببناء شرط. قول الثاني أنه لا يصح إقامة الجمعة في القرى بل لا تكون إلا في الأمصار والمدن، وهذا مذهب الأحناف، نقول لو يزونه في القرى المبنية إلى آخره. قول الثاني للأحناف أنه يشترط أن يكون في مصر في مدينة لا في قرية، لا جمعة إلا في الأمصار الجامعة. بناء على هذا القول يحتاج الأحناف أن يبينوا لنا ما هو الضابط في الفرق بين المدينة أو مصر. اختلفوا إلى نحو ستة أقوال هم في تحديد، نحن سنأخذ فقط المشهور. المشهور الذي هو المذهب المصر عندهم كل موضع له قاض ومفتن ووال يقيم الحدود، كل موضع له قاض ومفتن ووال يقيم الحدود، إذا وجدت هذه الأشياء اعتبرنا هذا المكان مصر أو مدينة وإلا فهي قرية. ثاني الضابط الثاني وهو مشهور عن أبي يوسف منهم أن المصر هو الموضع الذي إذا اجتمع أهله في المسجد الجامع لم يسعهم، اجتمع أهله في المسجد الجامع. قول الثالث والأخير أن الجمعة تقام في كل جماعة أقاموا في مكان واحد ولو بلا بناء ولو كانوا في الخيام، بشرط أن لا يتنقلوا، لقول الأخير أن الجمعة تقام في كل مجموعة أقاموا، لاحظ معي هذه العبارة، أقاموا في موضع لا يتنقلون عنه ولو كانوا في خيام. واضح. وهذا قول اختاره شيخ الإسلام. والأقرب الله أعلم مذهب الجمهور مع قوة ما اختاره شيخ الإسلام، إلا أني أظن أنه يندر أن يوجد أناس يسكنون سكن دائم في خيام، بل متى اتخذ الإنسان الخيمة صار التنقل من صفته، ولو أراد أن يتخذ مكان للإقامة الدائمة لم يكتفي بماذا؟ بالخيمة، بل يتخذ بناء. وشيخ الإسلام يقول نوعية البناء سواء كانت من طين أو من حجر أو من نخيل أو هذا ليس له أي علاقة بالحكم، مهم أن يكون مقيم. وفي الحقيقة كما قلت لكم الخلاف بين الجمهور شيخ الإسلام قد يكون ضيق جدا، لأنه يندر أن يوجد مجموعة من الأعراب يسكنون سكن دائم في الخيام في موضع واحد. والآن الأعراب الآن إذا أرادوا أن يسكنوا في مكان واحد دائما لابد أن يضعوا شيء أكثر من الخيام، أليس كذلك؟ يبنوا ولو كان بناء بسيطا. إذن الأقرب قول الجماهير مع أن الخلاف ضيق بينهم وبين شيخ الإسلام. قبل أن ننتقل عن هذه المسألة نسيت أن أذكر لكم تحرير محل النزاع. اتفق الفقهاء كلهم على أن أهل الخيام الذين يتنقلون لا تجب عليهم جمعة بالإجماع، واتفق الفقهاء على أن أهل الصحارى البعيدة عن المدن الذين لم يتخذوها موطنا وبناء لا تجب عليهم الصلاة بالإجماع، واختلقوا فيما عدا هذا مما ذكرته في الأقوال. لا، هذا في قرية ليست صحارى، هم يقصدون من يمكث في الصحارى سواء كان ببيوت وخيام وبيوت شعر أو بدون هذه الأشياء. إذا عرفنا الآن أن الاستيطان في قرية شرط صحيح، وأن المتنقلون لا يجوز لهم أن يقيموا الجمعة. بناء على هذا كما قلت أهل الخيام لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، وأهل السفن لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، خلاف لما قلته أمس. إذا نقول أهل الخيام وأهل السفن لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح. بالنسبة لأهل السفن الذين يسافرون أمرهم واضح، لأن أخذنا أن المسافر لا تجب عليه. بالنسبة لأهل السفن الذين يمكثون كما قال أخونا في السؤال وهو يوجد كثيرا، سواء يمكثون لصيد السمك أو للبحث عن شيء معين للتنقيب أو لأي غرض، لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تصح منهم، لأنهم لم يستوطنوا في بناء، ولأنهم سيرحلون ولو طالت بهم ولو طال بهم الوقت. أما أهل السفن الذين ما يفعله بعض الناس اليوم أنهم إذا ركبوا في السفينة وهم مسافرون أقاموا الجمعة، فهذا لا شك أنه يعني ليس بمشروع، وأنه يجب عليهم كلهم أن يعيدوها ماذا؟ ظهرا، لأن المسافر السائر لا إشكال أن الجمعة لا تجب ولا تصح منه، ومن أقامها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأئمة الخلفاء الراشدين وهدي عامة الصحابة والسلف، فإنهم كانوا لا يقيمون الصلاة صلاة الجمعة في السفر. وكذلك نقول لو وجد في طلاب العمال الذين يغتربون لا يوجد معهم شخص مقيم، أو نقول لا يوجد معهم كام اثنين مقيم مستوطن ممن تجب عليه الجمعة، فإنه إذا لم يوجد هذان الشخصان فإنه لا يجوز لهم أن يقيموا الجمعة، فإن أقاموها فإنهم يعيدون ظهرا. عرفت ولا لا؟ إذن لابد أن نراعي شرط السفر وشرط الإقامة والاستيطان. شرط الإقامة والاستيطان، شرط الإقامة والاستيطان متفق عليه، لكن الاختلاف في متى تحصل هذه الإقامة، هل لابد من مصر أو يكفي قرية أو يكفي القيام إذا كان أهلها لا يتنقلون بها. إذن عرفنا الآن حدود من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب. ثم قال وتصح فيما قارب البنيان من الصخراء، يعني يجوز للإمام، معنى هذه العبارة أنه يجوز للإمام أن يقيم صلاة الجمعة في الصحراء القريبة من البنيان ولا يجب أن يقيمها داخل المدينة في الجوامع، بل يجوز أن يقيم الجمعة خارج البنيان. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام العيد خارج البنيان، والجمعة عيد الأسبوع، والجمعة عيد الأسبوع، فدل هذا على جواز إقامة الجمعة في البنيان خارج البنيان قريبا من خارج البنيان قريبا من. والقول الثاني أنه لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في الجوامع داخل الأمصار، فإن أقاموها خارج المدينة لم تصح. والقول الأول هو الصواب، والقول الأول هو الصواب. وعرفنا من عبارة المؤلف أنهم لو أقاموا الجمعة خارج البنيان بعيدا لم تصح، وهذا صحيح، لأن الذي جاء في السنة إقامة العيد قريبا من البنيان، فإن أقاموها بعيدا عن البنيان لم تصح. إذن عرفنا الآن جواز إقامة الجمعة قريبا من البنيان. وعلى القول بالجواز، فإذا أقام الإمام الجمعة خارج البنيان وكان في البلد كبار أو زمنة أو من لا يستطيع أن يخرج لأي سبب، فإنه يجب عليه وجوبا أن ينيب عن من يصلي الجمعة بهؤلاء، يجب عليه وجوبا أن ينيب عن من يصلي الجمعة بمن لم يستطع الخروج. ثم رجع المؤلف إلى الكلام عن شرط العدد، فقال فإن نقصوا إلى آخره. ولو أنه جعل هذه العبارة بعد الشرط الثاني مباشرة لكان أنسب، ولكنه هكذا صنع. قال رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. معنى هذه العبارة أنه يشترط وجود العدد في جميع الصلاة، فإن تخلف العدد في جزء من أجزاء الصلاة بطلت، واستأنفوها ظهرا عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن شرط الشيء يجب أن يوجد فيه جميعا، كما عرف بالنسبة للصلاة وستر العورة إلى آخره من شروط الصلاة. استدلوا على ذلك بأن شرط الشيء يجب أن يوجد فيه جميعا، فإن نقص العدد استأنفوها ظهرا، يعني ولا يجوز أن يتموها ظهرا، يعني ولا يجوز أن يتموها ظهرا. فإذا خرج بعض الناس وبخروجه نقص العدد والإمام يصلي وعلم بخروجهم، فالواجب عليه أن يترك هذه الصلاة وأن يستأنف الصلاة ظهرا. فإن أتم الجمعة ظهرا لم تصح، فإن أتم الجمعة ظهرا لم تصح. طيب، انتهى الآن تقرير مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه يجوز أن يتموها ظهرا مطلقا وإن نقص العدد في أثنائها. القول الثالث، نعم، لا، خلاف في المذهب وفي غيره، وهو قول في المذهب الثالث أنه إذا نقص العدد أتموها ظهرا ولا يحتاج أن يستأنفوها، أتموها ظهرا بلا استئناف. نقول المذهب، قررنا الآن المذهب أنه يجب أن يستأنفوا، يعني أن يبدأوا الصلاة من جديد. هذا القول يقول إذا نقص العدد لا يجب أن يستأنفوا الصلاة بل يتموها ظهرا. واضح؟ أن القول الحنابلة يجب أن يستأنفوها، الثاني يتموها جمعة، الثالث يتموها ماذا؟ ظهرا. واضح؟ طيب، الرابع، ولم نريد أن نذكر الأدلة في بالنسبة للقول الثاني والثالث لأنه مرجوح. القول الرابع أنه إن نقص العدد قبل أن يأتوا بركعة صلوها ظهرا، وإن نقص العدد بعد أن أتوا بركعة صلوها جمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك الصلاة، فهو حينئذ أدرك الجمعة، وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب أنه يفرق بين أن ينقص العدد قبل ركعة أو بعد ركعة. تقدم معنا في كتاب الصلاة أن مقصود الفقهاء إذا قالوا أدرك ركعة ولم يدرك ركعة، أي ركعة ماذا؟ كاملة بسجدتيها. ثم قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. إذا لم يدرك المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة إلا ركعة فإنه يتمها جمعة. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، والثاني أنه أفتى بهذا عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، أنه أفتى بهذا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف. والقول الثاني أن من أدرك من الصلاة ركعة فإن من لم يحضر الخطبة فإنه يصلي أربعا، لأن الخطبة كما سيأتينا شرط في صحة الجمعة، فإذا لم يدرك شرط الصحة لم تصح له. بناء على هذا القول جميع الناس الذين يأتون بعد خطبة الإمام نقول لهم لا تصح منكم الصلاة الجمعة ويجب أن تصلوها أربعا ظهرا. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول، لأن معهم نص صريح وهو من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، وهذا النص لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه مهما كانت قوة تعليل القول الثاني. ثم قال: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. يعني وإن أدرك أقل من الركعة يتم الصلاة ظهرا، ولإتمامه الصلاة ظهرا شروط ستأتينا في آخر عبارة المؤلف، لكن المقصود الآن أنه إذا لم يدرك ركعة بل أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا. واستدلوا بمفهوم النصوص السابقة، حمك الله، واستدلوا بمفهوم النصوص السابقة، إذ يدل مفهوم تلك النصوص على أن من لم يدرك ركعة وإنما أدرك أقل لم يدرك الصلاة. والقول الثاني لأبي حنيفة أن المأموم يدرك الجمعة بإدراك أي جزء، بإدراك أي جزء من صلاة الجمعة ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير. دل على هذا أن كل من صلى خلف الإمام وألزمناه بالمتابعة أجزأت عنه الصلاة، كما نقول بالنسبة للمسافر خلف ماذا؟ المقيم. كما نقول بالنسبة للمسافر خلف المقيم. الآن الحنابلة إذا أدرك المسافر خلف المقيم التشهد الأخير كم يلزمه؟ أربعة، ليس كذلك؟ الأحناف يقولون كذلك. هنا إذا أردتم أن تلزموه بأنه باعتبار أنه أدرك جزءا من الصلاة يصلي جميع الصلاة، هنا نقول باعتبار أنه أدرك جزءا من الصلاة يكون أدرك ماذا؟ الصلاة. والجواب عليه واضح لكم، وهو أن القاعدة منقوضة من أصلها، وهو أن المسافر إذا أدرك، إذا لم يدرك ركعة مع المقيم لم يجب عليه أن يصلي أربعا وجاز له أن يصلي ركعتين. فإذا الإلزام أبي حنيفة للحنابلة صحيح، لكن على القول الصحيح لا يلزم هذا الإلزام، ونخرج عنه بما ذكرت من أن المسافر يصلي ركعتين إذا لم يدرك ركعة مع الإمام المقيم. ثم قال: وإن أدرك أقل من ذلك تمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. يعني يفترض للمأموم المسبوق في الجمعة الذي لم يدرك ركعة وأمرناه أن يصليها ظهرا يشترط أن ينوي قبل التحريمة أنها ظهر، فإن لم ينوي بطلت وأعادها ظهرا. التعليل قالوا لوجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا دخل وقد نوى أن يصلي الجمعة، والجمعة شيء والظهر إيش؟ شيء آخر. ثاني قالوا نحن نبني هذا على الأصل السابق، وهو أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست هي صلاة ماذا؟ الظهر. ثالثا القاعدة المقررة، وهي أنه لا يستطيع الإنسان أن ينتقل بنيته من معين إلى معين، لا سيما في الفرائض، وهنا انتقل من معين إلى معين، فالمعين الأول هو الجمعة والمعين الثاني هو الظهر. وهذه الأدلة قوية أو ضعيفة؟ أدلة قوية جدا جدا ووجيهة غاية ما يكون الوجاهة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن ينويها جمعة ثم يقلبها إلى الظهر إذا تبين له أنه لم يدرك مع الإمام ما يجزئ في الجمعة. واستدلوا بأن بأدلة منها عكس القاعدة السابقة، وهي أن الجمعة هي الظهر ولكنها مقصورة. قدم معنا أن الصواب أن الجمعة مستقلة وليست هي الظهر مقصورة، واستدلوا بدليل آخر وهو المشقة والعنت والحرج الذي يلحق الناس من اشتراط أن ينوي الظهر، فإنك لا تكاد تجد شخصا من العوام إذا دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ينوي أنها ماذا؟ ينوي أنها ظهر، وإنما يدخل معه، فإن تبين له أنه لم يدرك ولا ركعة صلاها ماذا؟ أربعا، إن كان يعني أيضا يفهم هذا الأمر. إذن في إلزام الناس بأنه يجب أن تنويها ظهرا إذا لم تدرك معه ركعة فأكثر فيه ماذا؟ مشقة ظاهرة، أليس كذلك؟ مع ذلك أنا أقول أن الراجح مذهب الحنابلة لقوة الأدلة ووضوح الدلالة منها، ومسألة المشقة والعناء لا تكفي في الحقيقة لترجيح القول الثاني. ونقول للمتأخر: أنت أسأت بهذا التأخر وأنت لست أهلا برفع الحرج، لأن الشخص الذي تأخر وترك الخطبة الأولى والثانية والركعة الأولى والثانية ليس أهلا أن يراعى. فنقول له: إذا دخلت ناويا الجمعة ثم تبينك لم تدرك ولا ركعة يجب عليك أن تعيدها ماذا؟ ظهرا، ولو كان صلى أربعا، ولو كان صلى أربعا، لأنه دخل بنية ماذا؟ الجمعة. الله أعلم. لكن هو لم ينوي انها فرض الوقت، لو نوى ما في اشكال، لكن هو هم ينوون الجمعه قطعا، اتى لمسجد الجمعه ويوم الجمعه ينوي الجمعه مباشره. شلون؟ دع عنك الحنابل، لو جاء شخص ولم ينوي أنها جمعة وإنما فريضة هذا الوقت صح ظهرا، لكن الإشكال أنه ينوي ويعين أنها الجمعة. ولذلك حتى على القول بمثلة فرض الوقت، لو نوى الظهر وهو في العصر أو العصر لم تصح جمعة. هذا يسأل عن صلاة السفينة، إذا كان هناك مكان مخصص لإقامة الجمعة تقدم معنا أنهم أن قاموها جمعة وجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، وأن الجمعة لا تصح من المسافر إلا إذا كان معه غيره من أهل الوجوب. الجماعة صح، هنا اختلفوا وهو يعتبر من التناقض، ولكن ربما تكون وجهة نظرهم أنه في هذا الباب بالذات في مسألة الجمعة في أثار عن الصحابة في عن ثلاثة أو أربعة، فلعل هذا يعني هو السبب. أيوة دخل المسبوق يظن نواها ظهرا فصح ظهرا ويخسر الجمعة، يتمر بركات إن تمكن أنه ينفتل ويكبر معه بنية الجمعة، وإلا فاتته الجمعة. لا ما تصليها ظهرا ولو لم تسمع، ولذلك أجمعوا على أن الأصم تلزمه الجمعة. سيأتينا هذا أخونا يسأل عن مسألة إذا كان بين طرفي البلد مسافة قصر فهل يترخص أو لا. تقدم معنا أنه لقاء البدالة، وأنها الإنسان داخل البلد لا يمكن أن يقصر مهما كانت المسافة، لأن من شروط جواز القصر الخروج من عامر البنيان. نعم. طيب. نعم. تقدم معنا أظن الكلام عن الزائدة ليس كذلك، والراجح أنه لا يحتسب بها في الجمعة وفي غيرها، أي ركعة زائدة في الفجر في الظهر في العصر في الجمعة لا تحتسب، لا يحتسب بها المأموم المتأخر، بناء عليه يصليها ظهرا. ايش كالعيد قريب يعني، قالوا تحديد القرب والبعد يرجع للعرف. سجود السهو ايش؟ ايوه اذا سهى يسجد السهو بعد الصلاة. كيف لو ايش ثبت الركعة؟ يجب ان يأتي بركعة وينبه الفرقتين. إيه؟ يعرف إذا كان لم يتم إلا يعني 40 بالضبط، أي نقص نقص العدد بس، هذا نظري لا يمكن أن يوجد يعني. نعم فكانوا على الحد تماما وخرج واحد سمع صوت الباب أو خرج قبل الصلاة، يعني كيف يعلم؟ هذا مو بمشكلة يعني. سبحان الله
لاحظ الصوت في السفينة. كيف يا شيخ إذا صوت مع أهله ومعه يعني أهله بصوت في السفينة؟
أيوة.
كيف هل هذا يجمع يجمع؟
لا ما يجمع لأنه مو في بنيان.
خدنا المسألة يا شيخ الفات اللي هي ملاح.
هو ليس بمسافر لكن شرط البنيان لنتحقق فيه.
شرط البنيان.